إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بحال سلفنا الصالح ائتساء واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم حول ما كان من الجد والاجتهاد والنشاط في العشر الأواخر من رمضان، وما ذاك إلا تحصيلا لبركة هذه الليالي الفاضلة. وذكرنا كيف كان من أعماله عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وأيضا يضاف من أعماله عليه الصلاة والسلام والتي حرص عليها في مثل هذه الليالي المباركة، وهكذا حرص عليها سلفنا الصالح، ما يتعلق بأمر الاعتكاف، ما يتعلق بأمر الاعتكاف. فقد كان من أهم أموره عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر أنه كان يعتكف، وكان من أمره في بداية شأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في الأوائل، وأيضا اعتكف في الأواسط من شهر رمضان، ثم كان في نهاية أمره أنه كان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، وكان هذا دأبه صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أنه في العام الذي قبض فيه فإنه قد اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، في العام الذي قبض فيه اعتكف عليه الصلاة والسلام 20 يوما كما ثبت ذلك في الصحيح. ومسائل الاعتكاف كثيرة إخواني في الله، وهنا مسائل ننبه عليها توطئة لأمر الاعتكاف وما يتعلق بحال سلفنا في أمر الاعتكاف، أن الاعتكاف إخواني في الله لا يكون إلا في رمضان، لا يكون إلا في رمضان. فما يذكر عن بعض السلف من أنه اعتكف خارج رمضان فهذا يحمل على أنه قضاء، على أنه قضاء، وهذا يجرنا إلى ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه اعتكف في شوال، هذا إنما كان منه قضاء لرمضان، كان منه قضاء لرمضان عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعتكف في رمضان فلم يعتكف فجعلها في شوال. فهكذا يكون طريقة وهدي الناس في القضاء، أن إذا ما تمكن أحد من أن يعتكف في رمضان وكان من دأبه أنه يعتكف في رمضان لكن ألم به مشكلة أو معضلة أو عذر شرعي فأراد أن يقضيه، فلو أن يقضيه خارج رمضان. أما أنك تجعل الاعتكاف أصالة في غير رمضان فهذا لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ينبغي أن نعرف ويتعرف عليه في أمر الاعتكاف، أن الاعتكاف الذي ثبت عن نبينا أنه كان في أيام معدودات، ومن هنا يجرنا الحديث إلى مسألة، وهذا الذي قد فشى في المذهب عندنا في هذه البلاد وسائر البلاد المتمذهبة بهذا المذهب، ما يتعلق بتلكم العبارة التي أصبحت منقوشة ومكتوبة في المحاريب وعلى مداخل المساجد، قولهم نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة دوامي فيه. وهذه عبارة شهيرة اشتهرت وخاصة في المذهب، فيها يشرع للشخص أن يعتكف في كل لحظة يقضيها في المسجد، وهذه العبارة ليست بصحيحة، هذه العبارة ليست بصحيحة. أولا قولهم نويت الاعتكاف هذا فيه الجهر بالنية، والجهر بالنية لا يشرع لا في الاعتكاف ولا في الصلاة ولا في الطهارة أبدا، لم يعهد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه جهر بشيء من أعماله. أو الخطأ الثاني والذي نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية، أنه قال رحمه الله تعالى وأنه قال ولا يشرع لمن قصد مسجدا أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه، هذا لا يشرع، كلما دخلت المسجد نويت في هذا الدخول اعتكاف، هذا لم يشرع لأن لم يعهد عن نبينا ذلك، إنما الذي أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه تعبد الله سبحانه وتعالى في أيام وفي ليالي معدودات، في أيام وليالي معدودة. أما تجعل لحظة دخول وخروج اعتكاف، دخول وخروج اعتكاف على هذه العبارة، هذا ليس بصواب. والذي عليه علماء أن يكون ذلك ما كان عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو يكون له حد، كن يكون أقل ليلة لا بأس بها، كما أثر ذلك عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقاله نبينا أوفي بنذرك. أما لحظة في دخولك وخروجك، دخولك وخروجك تجعل هذه اللحظة اعتكاف، هذا لم يشرع ولم يذكر عن نبينا ولا عن سلفنا الصالح. كذلك إخواني في الله ننتقل إلى أحوال سلفنا الصالح. من تعظيم سلفنا الصالح لأمر الاعتكاف أنهم قد أجمعوا على استحبابه، قد أجمعوا على استحبابه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ولا أعلم خلافا عن أحد في أنه مسنون. لا أعلم، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا أعلم عن أحد، لا أعلم مخالفا عن أحد أنه مسنون، أي لم يخالف أحد من علمائنا ولا من سلفنا إلى مشروعية أمر الاعتكاف، فإنه مسنون. قال إمام أحمد: وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا وهذا كذلك مسألة فقهية علمية نبه عليها القاضي ابن العراقي رحمه الله تعالى كما في كتاب طرح التثريب، قال وهو ينتقد على بعض الفقهاء، قالوا بأن الإجماع جائز، بأن الاعتكاف جائز. قال: وهذا جهل، هذا جهل، ما يقال الاعتكاف جائز، بل يقال الاعتكاف مسنون، الاعتكاف مستحب، لأنه أمر شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فأما قولهم بأن الاعتكاف جائز، قال: فهذا جهل، هو ليس بجائز بل هو أرفع من الجواز، فهو أمر محمود محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وبهذا أجمع العلماء على استحبابه. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف قال: عجبا للمسلمين، عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله. هكذا يقول الزهري رحمه الله تعالى، قال: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله، أي منذ أن وطئت قدماه المدينة عليه الصلاة والسلام وشرع للناس رمضان، فكان في كل رمضان يعتكف حتى توفاه الله. وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. فكان هذا من دأبه، وكان هذا من دأب السلف رحمهم الله تعالى، الحرص على الاعتكاف، وذلك لمن استطاع إليه سبيلا ولمن قدر عليه. وقد تنوعت عبارات السلف في ذكر حال المعتكف، حتى قال عثمان بن عطاء عن أبيه وهو عطاء الخراساني قال رحمه الله تعالى قال: مثل المعتكف كمثل المحرم، مثل المعتكف كمثل المحرم ألقى بنفسه بين يدي الرحمن وقال: والله لا أبرح حتى ترحمني. يقول رحمه الله تعالى: مثل المعتكف كمثل المحرم ألقى بنفسه بين يدي الرحمن وقال: والله لا أبرح حتى ترحمني، أي لا أغادر في محل الحل والحرم ولا أغادر المعتكف حتى تغفر لي يا رب. أي هذا نص الحال المعتكف، أنه ألقى بنفسه فانقطع عن الدنيا وانقطع عن ملذاتها وعن شواغلها وانقطع لربه سبحانه وتعالى راجيا ثواب الله ومغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك إخواني في الله من حرص السلف على ما يتعلق بأمر الاعتكاف. وتأتي مسائل كذلك تذكرها سلفنا الصالح، حول ماهية الاعتكاف، ما يتعلق بشأن الاعتكاف وبعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف، وإلا فإن مباحث الاعتكاف من المباحث الفقهية التي فيها الكثير من الخلافات وتحتاج إلى ترجيح. لكن حسبنا إخواني في الله أن نسلط الأضواء على المسائل التي تناولها سلفنا الصالح. ومن هذه المسائل إخواني في الله أن المعتكف في حال اعتكافه عليه أن يعلم أنه ما اعتكف إلا لكي يخلو بنفسه فيما بينه وبين ربه. هذا هو الأصل في تشريع الاعتكاف. ومن أحسن ما ذكره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه ومقالاته عندما أراد أن يعرف الاعتكاف، عرفها بتعريف بعض السلف بقولهم بأن الاعتكاف هو قطع كل العلائق عن جميع الخلائق والتواصل بخدمة الخالق. قطع جميع العلائق عن جميع الخلائق والخدمة للتواصل مع الخالق، هذا الذي ذكره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعريف الاعتكاف مأخوذا عن بعض السلف. إذن ما هي الاعتكاف يا عبد الله؟ أن تنقطع عن جميع العلاقات مع جميع الخلائق ثم ترتبط بالله سبحانه وتعالى. إذن فليكن همك يا عبد الله أنك في اعتكافك أنك تنشغل بذكر الله، يكون أنسك بالله سبحانه وتعالى دعاء وتضرعا وإقبالا على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تنشغل بغيره، لا تنشغل يا عبد الله بغيره. ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما تكلم عن أمر الاعتكاف وبين حالة النبي عليه الصلاة والسلام التي يكون عليها في اعتكافه، ثم قال رحمه الله تعالى قال: وكل ذلك تحصيلا، أي ما ذكر من حال النبي في اعتكافه، قال: وكل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال. هكذا قال رحمه الله تعالى، قال: عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضعا للقيل والقال ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث فيما بينهم، قال: فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. أي رحمه الله تعالى بعدما ذكر حالة النبي وما يكون في اعتكافه مع ربه سبحانه وتعالى بين ما يكون عليه بعض الجهلة من اتخاذهم موطن الاعتكاف موضع للقيل والقال، وهذا يقع، موطن مجلبة للزائرين، وتجد بعض الناس في أول اعتكاف يدخل واحد يخرج الثاني يدخل الأول يخرج الثالث، يكون مجلبة للزائرين كأنه ماذا يعني يستقبل الزوار. طبعا فرق إذا جاءك زائر بعد فترة لا بس أنك تستقبله في معتكفك، وقد صار ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام أن بعض أزواجك صفية كانت تأتيه ليلا تزوره عليه الصلاة والسلام، لكن ذاك لحاجة لشؤون أهله وكذلك لبعض الدقائق. أما أنك تجعل هذا ديدا لك يا فلان وينك تأخرت يا أخي تعال، تنادي بالزوار أن يأتوك لكي يؤنسوا وحشتك، أنت ما أنت فاضي يا عبد الله حتى تفعل علاقات مع إخوانك ومع زوارك، أنت يا عبد الله لك علاقة مع ربك سبحانه وتعالى، ولهذا اعتكفت. قال: مجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث فيما بينهم، أو يكون أخذ الحديث بين المعتكفين، هذا في هذه الزاوية وذاك في ذاك الزاوية وهذا في ذاك الزاوية، يتزاورون ليلا نهارا ظهرا عصرا، هذا ليس. ولهذا قال ابن القيم قال: هذا لون، هذا الذي يفعله الجهل هذا لون اعتكاف، قال: والاعتكاف النبوي لون آخر. أما يكون من اعتكاف النبي ليس هذا اعتكافه مجلبة للزوار أو أخذ بأطراف الحديث، حاشا وكلا، وإنما كان نبينا ومن أراد الاعتكاف ينشغل بنفسه ويخلو بنفسه حتى يذكر ربه سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة عشية وكثيرة. وأيضا مما ينبه عليه عبد الله في أمر المعتكف في أمر الاعتكاف وقد نبه عليه العلماء ترك المراء ترك الجدال، فأنت لست عندك سعة حتى أنك تدخل في مهاترات أو تدخل في جدال، قد يقع هذا في أثناء الاعتكاف، تأتي رسائل الجوال تأتي رسائل النت حول فتنة، حول مسألة، حول معضلة، حول مشكلة، إيش عندك؟ أنا عندي كذا، وأنت إيش عندك؟ وكيف تقول؟ تدخل في مهاترات وأنت في اعتكافك يا عبد الله، كف كف عن الاعتكاف. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني وهو يتكلم عن المعتكف، قال: وعليه أن يجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففيه أولى، ففيه أولى. أي أن المعتكف عليه أن يترك المراء والجدال والسباب والفحش، كل هذا عليك يا عبد الله أن تترفع عنه وأنت في معتكفك، وأنت في معتكفك، وإنما تنشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. بقي مسألة كذلك مما تناقلها السلف حول حال المعتكف: هل يشرع للمعتكف أن ينشغل بالعلم الشرعي؟ أن ينشغل بالعلم الشرعي؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المعتكف لا ينشغل أبدا لا بحديث الأشخاص ولا حتى بحديث العلم ولا بطلب العلم ولا بحلقات العلم، وهذا مما أثر عن مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك يمنع المعتكف بأن ينشغل بشيء من العلم. وإذا ما الذي ينشغل؟ قال: ينشغل بذكر الله، ينشغل بقراءة القرآن، ينشغل بالنوافل، ينشغل بالسنن، ينشغل بخاصة نفسه. هذا الذي ذهب إليه إمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رأي رواية عن إمام أحمد، لكن هذا مما أنكر على إمام مالك، حتى كان هذا موطن تعجب عند ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: وأعجب منه، يعني هذا ابن حزم لما أرى يتهكم على إمام مالك ذكر هذه المسألة، كيف أنه منع طلب العلم والانشغال بالعلم. وبينما ذهب جمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا لا يمنع، وأن المعتكف له أن يطلب العلم وأن يحضر حلقات العلم، وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يريد، وخاصة بالعلم، لأن العلم أعظم عبادة يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى. واستدل العلماء بمشروعية ذلك، قالوا: إذا ثبت عن نبينا أنه كان في اعتكافه يسرح شعره، ثبت ذلك أنه كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة وفي المسجد، يخرج بعض جسده إلى خارج المسجد إلى الحجرة، فتأتي عائشة وتسرح شعره عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: إذا كان نبينا كان يقضي بعض الوقت في تسريح شعره، فذهاب الوقت في طلب العلم كذلك مما يشرع، بل هو أولى، بل هو أولى. ولهذا فصحيح وقول جماهير العلماء على أن المعتكف له أن ماذا؟ له أن يقضي شيئا من وقته في طلب العلم، إلا أن بعض العلماء حاول أنه ماذا؟ لا يوسع في باب العلم، وإنما قال للمعتكف أنه يحضر حلقات العلم لكي يستفيد منها. قال: أما ما يتعلق بالمطالعة بالقراءة، قال: فالأفضل أن يكف عنها، الأفضل أن يكف عنها. وهذا كترجيح لبعض العلماء كشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يرى ذلك ترجيح للأقوال، لا أننا نمنع البتة ولا أننا نفتح البتة، وإنما لأن المعتكف صراحة ينبغي أن ينشغل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إقبالا على القرآن، إقبالا على ذكر الله، ولا أنه ينقطع عن العلم البتة، بل يحضر حلقات العلم التي يستفيد منها، بل والتي تعينه على صحة تعبده لربه سبحانه وتعالى. هذه أخوان مسائل سريعة، ولا هناك مسائل كذلك اختلف فيها العلماء، منها: هل للمعتكف له أن يخرج لحضور جنازة أو عيادة مريض؟ هذا طبعا تم الخلاف بين سلفنا صالح، فقد أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن من السنة أن المعتكف لا يحضر جنازة ولا يعود مريضا. وبين هناك من سلفنا من رأى غير ذلك، فقد نقل عن علي بن أبي طالب، ونقل عن النخعي، وعن الحسن البصري، وعن سعيد بن جبير، وعن جماعة من السلف يرون جواز ذلك، يجوز ذلك أنك تخرج لعيادة المريض تعود ثم ترجع، ولك كذلك أنك تحضر جنازة ثم ترجع. فهذا قول وهذا قول، هناك قول وسط وهو مذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري، وترجيح لبعض المعاصرين، قال: لك أن تشترط، يجوز هذا كحل وسط، أنك تشترط أنك تدخل في الاعتكاف، ومع اعتكافك أنك تشترط أنه إذا كان أحد من أقاربك ألم به مرض أو توفاه الله سبحانه وتعالى أنك تخرج إليه، فجعل هناك شرط بينك وبين الله في اعتكافك، فبعض العلماء يرجح هذا، وهذا كما قلنا جماعة من العلماء كالشافعي وإسحاق بن راهوي والثورة، وترجح كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة، وإلا كما قلنا سلفا بأن هذه المسائل محلها في كتب الفقه، لكن كان حسبنا في هذا المقام أن نسلط الأضواء على حال سلفنا الصالح في أهمية الاعتكاف وبعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.